إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الروشاني.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا الآن الأستاذ الإعلامي الزميل مطيح حسين الفقيه. مرحبا بك أستاذ مطيح.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نبدأ بهذا العنوان وتفاصيله من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، مناقشة إجراءات تنفيذ الدورات الصيفية بمحافظة صنعاء للعام 1446 للهجرة. ناقشت اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية بمحافظة صنعاء في اجتماعها برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي إجراءات تنفيذ الدورات الصيفية النموذجية والمفتوحة لعام 1446 للهجرة، واستعرضت اللجنة في اجتماعها الخطة التنفيذية لإقامة الدورات الصيفية المفتوحة والنموذجية. أستاذ مطيع، نتوقف هنا عند المفتتح من الشأن المحلي. نعم. عن أهمية الدورات الصيفية، ما أهمية الدورات الصيفية لهذا العام 1446 للهجرة؟
شكرا جزيلا. بالنسبة للدورات الصيفية هي مهمة جدا بشكل عام، كون الأربعة الأشهر أو الثلاثة الأشهر التي يقضيها طلاب النشء والشباب، شهر رمضان بيكون شهر طاعة وعبادة، فيعني إلى حد كبير بيستفيدوا الناس منه من شهر رمضان كونه شهر العبادة والطاعة. بقية الأشهر أهميتها أصلا أنه ما يخرج الشاب أو الفتى عن الوعي والثقافة، يظل طول العام يتلقى علم ويبتعد تماما عن الأشياء الثقافية. بعض الناس يقول لك أنا متعلم، وبعض يقول أنا مثقف. الفرق بين الثقافة والتعليم أن التعليم منهجي، يعلم ويدرس في صروح علمية، في مدارس، في جامعات، في كليات، لكن الثقافة والوعي إما أن يكتسبه المرء بمراجع معينة
أو دورات
أو يكتسبها من الشارع. وهنا أهمية المراكز الصيفية بشكل عام. إذا لم يثقف ويوعى الثقافة القرآنية، وإحنا الآن في ظل عدوان وحصار وفي ظل حرب يعني ثقافية وحرب ناعمة كبيرة جدا، إن لم نحصن أبناءنا من هذا القادم من الخارج بالتأكيد سينسلخوا. إحنا في المراكز الصيفية والدورات الصيفية بنؤهل شباب للمستقبل. الشهيد القائد في 2002 عندما جاء بالمشروع القرآني لم يحصد ثماره إلا ربما مع ثورة 21 سبتمبر، وبعد ثورة 21 سبتمبر بعد أن بدأت هذه الدورات تنظم. لماذا؟ لأنه كان المجتمع مغيب، وكان يعني لا يتلقى العلم إلا من المدرسة
فقط، وتبقى ثقافة الشارع أربعة أشهر
تمسخ هوية الفتى. الآن في 46، وأنا أتحدث عن 46، جاءنا طوفان الأقصى، وجاءنا الغزو القادم من دول الخليج، وأيضا من أمريكا عن طريق الأدوات وعن طريق الجواسيس. فهذا الأمر مهم جدا. البعض يقول لك أنه إيش بتعملوا في المراكز الصيفية، أنتم بتدرسوا قرآن فقط. إذا درسنا قرآن فقط فيكفي، لكن احنا بندرس قرآن، ومع القرآن بندرس وعي ثقافي، نسقط القرآن على واقع اليوم. وهذا مهم جدا. عندما تشوف المخرجات في كل عام بتكون أفضل بكثير من العام الماضي.
نعم.
فإن شاء الله أن تتضمن أنه في العشر السنوات القادمة سيخرج جيل بإذن الله يعني يغطي الاحتياج.
لو تكلمنا عن تضافر الجهود تجاه الدورات الصيفية، ما أهمية تضافر الجهود المجتمعي بشكل عام؟
يجب أن لا يذهب الفتى أو الشاب إلى المركز الصيفي إلا وهو أولا مقتنع.
نعم.
ثانيا الأسرة. الأسرة إذا خرج الشاب والأسرة غير راضية لن يكون هناك صدى بيتعب. صحيح أنه مش معناه أن احنا نمنعه، وإنما يجب على الأسرة أن تتقبل. والعام الماضي وقبل العام الماضي كانت هناك دعوات، وأظن هذه السنة ستكون هناك دعوات لأولياء الأمور من الرجال والنساء أن يحضروا دورات أبنائهم، أو النساء تحضر دورات بناتهم. احضر معنا، احضري معنا واسمع، شوف ما الذي يعطى، ما الذي يقدم، لأنه الغزو كما قلنا والإشاعات في كل عام، في كل عام بتشوف بعد العيد حيطلعوا يقولوا لك الحوثيين بدأوا يجندوا الشباب، بدأوا يجندوا الأطفال، الحوثيين مش عارف إيش يعملوا وغزوا، والناس بتصدق بدون ما تعيد الأمر على، يقول لك قالوا في التلفزيون قالوا. إذن ما دام قالوا أنا ما أقدرش كل مرة ألقن كل واحد، تعال
احضر، نعم
احضر جنب ابوك جنب،
نعم هذا دور، هذا دور الولد والأسرة. نعم. لكن دور الخطباء في المساجد
مهم، هو مكمل زي ما الإعلام له دور مهم، احنا طبعا في الإذاعة وفي القنوات
ودور المثقفين آيات. ودور الإعلام، نعم بالضبط،
وسائل الإعلام. السيد القائد يحفظه الله في الدورات الرمضانية يؤكد على أهمية الإعلام،
وفي كل خطاباته أيضا،
وفي كل خطاباته نعم. فالإعلام الوسيط الأول، الوسيط الأول بين القيادة والمجتمع.
نعم.
وأي شيء يجب أن يكون الإعلام والمنابر، الخطباء المساجد هم منبر من منابر الإعلام، أيضا في المدارس، المدارس أيضا منابر من منابر الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الأندرويد، التليفون مهم جدا أن نراقب أبناءنا، مش نراقبهم نحاصرهم، وإنما نراقب ما الذي يتلقونه في تليفوناتهم
من الرسائل.
وعلى القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع اليمني، المجتمع الحاضن، أن يكثف المنشورات والفيديوهات والأشياء التي تشجع الشباب على الانضمام للدورات.
نبقى مع هذا العنوان وتفاصيله السياسية. وفد من حركة حماس توجه إلى القاهرة لمتابعة تطورات ملف مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجمعة توجه وفدها برئاسة القيادي خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تطورات ملف مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت حماس إن وفد قيادتها تسلم مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وأنها تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية. وأضافت أن الرد تضمن الموافقة على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين مزدوجين الجنسية. أستاذ مطيع الفقيه، كأننا نرى أن هذه المفاوضات التي حدثت أمس بالقاهرة هي عبارة عن إطلاق سراح الجندي الصهيوني وبعض الجثث، لماذا لم نرى توسع شامل وأعم لهذه المفاوضات لتطبيق الاتفاق ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة؟
للأسف أولا هناك موقف عربي عام متخاذل، ودائما المقاومة الفلسطينية دائما عندما تتحرك هي تتحرك بناء على المعطيات التي أمامها. الوسيط العربي هي مصر وقطر، اللذين خذلا المحور المقاومة، وإلى حد ما ربما هن اللي بيلعبين الدور الأكبر في مساعدة الإسرائيلي والأمريكي، وبالتالي مضطرين يتعاملوا مع واقع للأسف الإخوة في حماس. لكن بالمقابل ليس ذلك الاضطرار اللي يقدموا فيه تنازلات. كان ترامب
مضطرين بحذر، نعم
بحذر، مضطرين بحذر. نعم. كان ترامب بدأ يطرد، أنتوا لازم تفرغوا غزة، غزة لازم تفرغوها، والتشاعب حق ترامب هذيك. بعدين شوية طلع في تغريدة يقول من الذي سيغادر غزة، لن يغادر غزة.
أيوه. نعم.
وبعد تصريح السيد، وبعد الأربع الأيام للسيد،
نعم
عبد الملك.
أيه. نعم.
خرج ترامب قال ما بنطرد حد من غزة.
نعم.
هناك إذن هناك تنازل من الطرف الآخر.
نعم.
الصهيوني أراد أن يؤجل المرحلة الثانية حتى إخراج جميع الأسرى الصهاينة، وهذه مهمة جدا.
نعم.
لم يتمكن من إخراج جميع الأسرى الصهاينة، تمكن من إخراج 4 جثامين وجندي
أمريكي
الجنسية. فهناك لا
نقول ما هي الرسالة التي يمكن أن ترسلها حماس للكيان الصهيوني؟ عن هذا الجندي الإسكندر الأمريكي.
الرسالة كأنها تقول لهم ما بتتحرك إلا بأوامر أمريكية، أنا الآن أفاوض ترامب مباشرة ولا أفاوضك أنت.
نعم.
وهذه الرسالة ليست يعني، وهذا الصفقة بيني وبين ترامب مباشرة.
بالضبط. لأن ما دخلش من ضمن التفاوض.
صحيح. نعم. صح. وهكذا جاءت كأنه ضرب سفين بين إسرائيل وترامب.
نذهب إلى سوريا، وهذا العنوان من موقع المعلومة الإخباري. سوريا: انخراط مسلحين من جنسيات أجنبية في التشكيل الأمني الجديد للجماعات التكفيرية. التفاصيل السياسية بعد الفاصل. كشفت مصادر سورية مطلعة انخراط مسلحين من أذربيجان والشيشان وأوزباكستان بالإضافة لجنسيات أسيوية أخرى إلى التشكيل الأمني الجديد الذي أنشأته عصابة الجماعات التكفيرية في سوريا، حيث كانوا الأكثر تورطا في جرائم الإبادة بحق أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري. ولفتت المصادر إلى أن الجهاز الأمني الجديد يعتمد على الولاء الفكري لعصابات الجولاني بدلا من أن يكون جهازا وطنيا يمثل السوريين فقط. طبعا أستاذ مطيع، هذه سابقة لم يشهدها أي من العواصم العربية، أو لم تشهد أي عاصمة من العواصم العربية والإسلامية تجنيد أجانب في السلك العسكري والأمني.
نعم.
ما هي الخطورة مثل هذه السابقة التي حدثت في سوريا؟
شوف، أنا ممكن أجي للموضوع من جانب آخر، من زاوية أخرى، وهي خطيرة. الأجانب بدأوا مع الجولاني من أول يوم، وهذا الأمر كان واضح في الأخبار الأولى. تم السكوت عن هذا الأمر إلى أن وكانوا يريدوا أن يتعمق الموضوع ويسيطروا على الجانب العسكري والأمني
وسوريا بشكل عام.
وسوريا بشكل، أيوة، العسكري والأمني، لا المقاعد السياسية ربما السوريين، لكن الأمنية والعسكرية
وأخطر،
أيوة، خطيرة. وكانوا يريدوا أن يبقى الأمر هكذا، هذا غير معروف. إلى أن نزلت المجازر في حق العلويين
في الساحل السوري،
في الساحل السوري، وصوروا وكان هناك ضجة. فاضطر الجولاني واضطر الأمريكي أن يوجه الجولاني لإبراز هذا الشيء علشان يخف الضغط على الجنود السوريين. يعني لما تقولوا أنه أجانب أرحم مما تقولوا أنهم سوريين يقتلوا أخوانهم. هذه خطيرة جدا،
خطيرة جدا، أيوة.
في حين أن الجولاني هو المسؤول الأول عن هذا الأمر.
نعم. لأنهم تحت ظلاله،
وتحت أوامره.
نعم.
فأنت تريد أن تخفف الضغط على أنهم مش رجالك وأنهم أجانب وما أجانب علشان تمتص صدمة، لا، هم تحت على مسؤوليتك. وهذا الأمر الخطير المهم اللي أراد أن يخفف الضغط على حق المرتزقة. لكن خطورة أن يتعمق هؤلاء في الجيش، أنا أقول لك أنه غير صحيح بالنسبة لهم هم في الأساس، وإنما كان يريدوا أن، لأنهم يعرفون أنها دولة لن تستمر. أنا أقول لك وهذا مؤكد أنها دولة لن تستمر، وبالتالي يريد أن يرعب، لأنه عندما
عملية إرهابية،
إرهاب.
نعم.
يعني لما أصور نفسي وأنا أركض طفل، لما أصور نفسي وأنا أدعس رأس
أو أقتل امرأة،
ولا أقتل الأولاد أمام أمهم، تمام، وأنشر، هذا للإرهاب ويمنع الآخرين من أنهم يقاوموهم.
نعم.
لماذا؟ لأنه داخليا ضعيف ومكسور، ويعرف أنه على
يغطي على ضعفه بهذه الفيديوهات،
يغطي على ضعفه بهذا.
نعم.
فهم في الأخير هم ليسوا باقين، لكن بيتعاملوا بهذه الطريقة أنه أبقى أكبر قدر ممكن، وبالتالي بيستخدم المرتزقة زي ما جاء السعودي وجاب الجنجويد وبجبل، هذا هي نفس المدرسة، نفس
مدرسة واحدة،
المدرسة واحدة. نعم. مدرسة للأسف.
طيب يا أستاذ المطيع، لماذا الجولاني ذهب مباشرة في اليوم التالي إلى عقد تحالف أو اتفاق مع القوات، قوات قسد؟
هو تحالف مع،
وعلى فكرة أعلنت قوات قسد أنه تحت مظلة أمريكية.
أكيد. هو عندما أعلن التحالف هو المفروض كان اسمه حوار، هو كان يقول أنه حوار وطني، لكن انكشف بعدين أنه ليس حوار وطني، وإنما تحالف مع، حوار مع الحلفاء. المفروض أنك،
نعم،
قائد جيت بما أسميتها ثورة جديدة، مفروض أنك تحتضن الكل، مفروض تحضر. كيف ثورة 21 سبتمبر
للجميع؟
شتان شتان بين الثورتين. يوم 21 سبتمبر وإحنا في بيت عبد ربه منصور بنوقع اتفاق السلم والشراكة.
نعم.
علشان نقول لك يا عبد ربه ونقول للمجتمع اليمني أننا لم نأتي ضدكم، احنا جينا ضد الوصايا الامريكيه
بالضبط.
وجاء بعدين في 11 فبراير 2015 غادرت السفاره الامريكيه صنعاء.
نعم مباشره.
ايوه مباشره. وبالتالي هذا هو الثورات الناجحه والثورات النظيفه. هذا جاء بما اسماها ثوره، وفي الوقت اللي اسرائيل
بتقصف
غزه وتقصف جنوب لبنان
وتقصف دمشق
وتقصف
أيضا.
دمشق. نعم. واحنا في حرب مع العدو الحقيقي.
من سوريا إلى إيران، وهذا العنوان: الخارجية الإيرانية، أي مفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات؟ قال نائب وزير الخارجية الإيراني بأنه في حالة إجراء مفاوضات مستقبلية محتملة، فإن الموقف المشترك لإيران والصين وروسيا هو أن هذه المفاوضات ستقتصر فقط على الملف النووي ورفع العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية، والتركيز على الحلول الدبلوماسية والحوار لحل القضايا، وضرورة التخلي عن سياسة فرض العقوبات والضغط والتهديد باللجوء إلى القوة. أستاذ مطيع الفقيه، هناك تضييق الخناق من قبل أمريكا وحلفائها في الناتو، وهنا تحالف وأفق جديد لإيران مع الصين وروسيا، أكدوا فيه أن الأنشطة الفنية للمحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تضعف.
نعم.
إلى أي مدى سيكون هذا التحالف قوي وفعال أمام الغطرسة الأمريكية وحلفائها؟ وهل بدأت سياسة الأقطاب المتعددة بدلا من سياسة القطب الواحد؟
نعم، قبل أن نذهب إلى التحالف والأقطاب، جزئية أن المفاوضات ستقتصر على الجزئيتين. واحد مقابل واحد.
نعم.
أنتوا بتقولوا أن احنا بنخصب اليورانيوم علشان نصنع أسلحة، أوكي تعالوا هاتوا اللجنة الدولية.
نعم.
بالمقابل ارفع عني العقوبات. شوف
واحد بواحد
واحد بواحد.
نعم.
شوف أين وصل التخصيب وعمل درجات. إذا وصل التخصيب إلى درجة معينة تكون العقوبات في مستوى معين، التخصيب أقل تقل العقوبات.
نعم.
التخصيب أقل وهكذا. هذا عندما تقتصر على هذين الأمرين. مش تجي تفحص وما فيش
ما فيش تقييم،
ما فيش، لا مش ما فيش تقييم، ما فيش إلغاء عقوبات. طيب افحص، إذا طلعت النتيجة أنا من حقي أنه تنزل العقوبة. هذه أول حاجة، أول جزئية.
نعم.
ثانيا، إيران لأول مرة تتحدث عن هذا التحالف في ظل الخطاب مع أمريكا مباشرة. ربما بيكون هناك خطاب عندما تكون زيارات مشتركة بين الدولتين، بيتكلموا عن تحالف، اجتماعات أو لقاءات أو أخبار معينة أو معارض أو كذا في نفس الجانب بنتكلم عن تحالف. لكن عندما أتكلم مع الخصم والخصم بيكلمني على أنه من وجه لا صورة، يعني إيران مع أمريكا وإيران تدخل أنه معي الصين وسوريا، هذه الجزئية لم يقل نائب وزير الخارجية الإيراني هذا الكلام إلا وهناك اتفاق على هذه الصيغة من
نعم.
في من التصريح.
أيوة.
وبالتالي هذه ضربة موجعة
لأمريكا،
للولايات المتحدة.
نعم.
وأيضا نقول للإيرانيين أيضا تعامل بحذر في مسألة أنه
بالضبط.
لا نركن إلى روسيا
والصين،
بالعكس
ربما هناك مصالح دولية.
نعم، لكن أنت على رأس محور مقاومة.
بالضبط. نعم.
وتختلف
ومحور المقاومة أقوى لك من الواقع من الدول الأخرى،
وتختلف كثيرا أهدافك عن الأهداف الروسي والصيني.
نعم.
هذا مهم جدا.
صح.
فكان يفترض أنه في التصريح إضافة إلى ظهور الصين مع روسيا تؤكد على أننا في موقفنا مع
محور المقاومة،
القضية الفلسطينية، محور المقاومة، وهذا هو المهم. فالتصريح فيه تهديد قوي للأمريكي بما يرعب الأمريكي أو يرهب الأمريكي أو يجعل الأمريكي في قلق. لكن لا تنسى أنك في موقف أقوى عندما تكون ضمن محور المقاومة.
شكرا جزيلا للأستاذ مطيع الفقيه.
العفو، ألف شكر لكم.
شكرا جزيلا. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام تفاصيل سياسية. شكرا جزيلا للأستاذ الإعلامي السياسي مطيع حسين الفقيه، ولكم أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.